موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسترايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على نبي المصطفى ومصر الجديده، ولقاء يتجدد مع سعاده اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي. السلام عليكم سعاده اللواء.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يكرمك سعاده اللواء. احنا طبعا استفتاءنا النهارده يا جماعه الخير، من المسؤول عن الفوضى الامنيه في سيناء الايام الماضيه؟ اسرائيل، تنظيم القاعده، فصائل فلسطينيه، بدو سيناء. اربع اختيارات عندنا، 94-20 لرسائلنا من داخل مصر ومن خارج مصر. الارقام هتبان على شمال الشاشه. انا عايز اقول لكم انه اول خبر معايا في الاخبار، وهخش على سعاده اللواء على طول، تحرك الات عسكريه اسرائيليه على الحدود المصريه بسيناء. يبدو ان سيناء اصبحت او هي صداع في راس الدوله المصريه منذ كامب ديفيد المشهوره اللي اقامها الرئيس الراحل محمد انور السادات مع الكيان الصهيوني. سعاده اللواء، دعني ابدا لحضرتك بسؤال مهم جدا، اخر تطورات الوضع الامني في العريش وسيناء في المرحلة الراهنة بعد صداع تفجير أنابيب الغاز، وبعد جمعة 29 يوليو سمعنا عن محاولات إقامة إمارة إسلامية وما شابه ذلك.
يعني أنا أعتقد أن الأمور ما زالت لم تنكشف بشكل كافي، الأمور مستمرة، يعني ما زال التوتر موجود. العوامل التي أدت إلى الأحداث الأخيرة لم تنتهي، ونتوقع ان يعني لن تتال الامور بسرعه، ولكن هذا يتوقف بدرجه كبيره على اسلوب المعالجه.
نعم.
وايا كان الاسلوب فهو هياخد وقت.
سعاده اللواء، هي مشكله سينا في ايه؟ يعني الشعب المصري مش حاسس ان سينا جزء من مصر. يعني دعني اقول لحضرتك، انا رحت طابا مره تعاملت على اني زائر غريب عن هذا البلد. امن الدوله قابلني، وطبعا كان معانا بعض الاخوه بلحى، فوجئنا يعني استفسارات فظيعه كانه احنا مش مصريين. دخلت اوري بنتي حدود مصر واسرائيل، لقيت واحد بيقول لي ما تشاورش وما تمشيش. ايه التوتر ده؟ يعني مشكله سينا فين بالظبط؟
لا، هي مشكله سينا بالدرجه الاولى هي في موقعها. طالما انك انت على حدود، وحدود مع عدو، او على الاقل يعني قوه، وان كانت بقت في وضع سلام رسمي، لكن هي حتى بالنسبه للمؤسسه الرسميه هي مصدر رئيسي من التهديد، مش بس الازعاج.
نعم.
فهذا الموقع بالذات بيفرض نفسه على اي علاقه فيه. النقطه الثانيه ان سينا بوضعها الجغرافي والطبوغرافي هي مساحه واسعه، ولكن سكانها قليلين.
فمطمع.
وسكانها قليلين لان الميه قليل. وبالتالي في نوع من الفراغ السكاني. ده خلى سينا بالنسبه لمصر هي ممر اكثر منها اي حاجه ثانيه. يعني واعتقد ان على مدى التاريخ لم تنجح مصر في الدفاع عن حدودها في سينا. وبالتالي كان عادة المسؤولين في مصر أو الملوك في مصر كانوا بيتجهوا إلى أبعد من ذلك، وبالتالي يعني أقدر أقول إنهم اكتشفوا إن أمن مصر ليس في سيناء ولكن في جبال طروس عند تركيا.
نعم.
فسيناء فضلت ممر، والممر الممر عسكري وفي نفس الوقت ممر تجاري. وبالتالي من ضمن التجاره كان فيها تجاره مشروعه وتجاره غير مشروعه.
نعم.
والتجاره الغير مشروعه في سيناء مش قليله، وهي بالذات تجاره المخدرات. فايضا كانت مجال لتوتر بين السلطه و هالي سين.
هل حضرتك كنت بتشوف تعامل التعامل الأمني في ظل النظام السابق هو سبب رئيس في مسألة إحساس أهل سيناء إن هم ما بينتموش لمصر ولا بينتموا لإسرائيل، هم كده حالة في النص يعني ملهاش هوية أوي غير الذات يعني غير نفسهم وقوانينهم وأعرافهم؟
برضو هقول إن يعني لا شك إن في خلال فترة حكم حسني مبارك ويمكن من قبله أنور السادات إحنا ما نجحناش في التعامل مع أهالي سيناء.
نعم.
سيناء كانت قبل احتلالها سنة 67 كانت منطقة حدود، وكانت محافظة سيناء محافظة حدود، وكان الأمن في سيناء مسؤولية الحدود مش مسؤولية الشرطة، وكان إلى حد كبير العلاقات بين السلطة الممثلة في محافظة سيناء وأهالي سيناء مستقرة. قوات الحدود في مصر أو سلاح الحدود في ذلك الوقت كان اسمه يعني كانوا بيتعاملوا ويا أهالي سيناء عارفينهم وهم عارفين الحدود وبيتعاملوا وياها على أساس أنها بدو، والبدو لهم مشايخ قبائل ودور مشايخ القبائل مهم في التعامل مع أهل سيناء.
نعم.
بعد تحرير سيناء انتقلت محافظة سيناء منها محافظة حدود بمعنى أنها تبع لقوات الحدود إلى أنها بقية المحافظات محافظة اللي مسؤولة على الأمن فيها الشرطة وليس قوات الحدود. أنا أشعر أن الخبرة ما تنقلتش من قوات الحدود إلى الشرطة، وبالتالي وجدنا في أخطاء في التعامل مع أهل سيناء.
يعني على مدار السنين الطويلة اللي سيناء تحت سيطرة الدولة المصرية على الورق، ليه الشعب المصري حاسس ان سيناء فعليا مش تحت سيطرة الدولة المصرية؟ يعني في ضابط امن دولة مسؤول كان قال هذا الكلام، وحد نقله لي ثقة قال لي سيناء مش تحت سيطرة مصر، هل هذا الكلام صحيح ولا في مبالغة؟
لا، كلمة مش تحت سيطرة مصر مش عارف يعني ماذا يقصد بكده. يعني هو المفروض ان تحت سيطرة مصر هي يعني اينما يرفع العلم المصري واينما يوجد الشرطة المصرية فهي تحت.
يعني هو حسعت اللي هو مش شايف مثلا ان الناس او ان مصر قادرة تعمل مشروعات في سيناء بحيث تبقى عامل جذب مش عامل طرد.
يعني محاولات تعمير سيناء في محاولات كتيرة وفي دراسات كتيرة، ولكن يعني قطعا ما وصلتش الى مستوى معين. ولكن انا كنت عايز اقول برضو لازم نفتكر عشان نعرف كويس.
تفضل سعادة الامير.
لغاية قبل 67 الجمرك كان في الأنطرة، بمعنى ان سيناء كلها كانت خارج الجمارك، بمعنى انك انت وانت بتتنقل من سيناء الى مصر فانت بتمر على الجمرك كما لو كنت بتخترق الحدود. فسيناء كان لها وضعها الخاص كل المدة دي.
نعم.
لكن كنا بنعرف نتعامل ويا أهل سيناء. وللأسف إن إسرائيل لما احتلت سيناء قدرت هي تتعامل مع أهل سيناء بإنها حملت المسؤولية لمشايخ القبائل. فبقى شيخ القبيلة مسؤول عن منطقته، هم بيوفروا له الوسائل المطلوبة للقبيلة وهو مسؤول عما يجري في منطقة قبيلته. احنا ما قدرناش، يعني واضح ان احنا ما قدرناش يعني نحقق لا اللي كانت بتقوم به قوات الحدود قبل الاحتلال سيناء، ولا حتى عرفنا نعمل زي ما العدو عمل لما كان محتل سيناء.
نعم.
يعني ما تنقلتش الخبرة زي ما بقول، وبالتالي الإحساس بأن سيناء خارج مصر هو جزء منه تاريخي زي ما قلت أن كانت خارج الجمرك.
نعم.
وجزء الثاني فشل في نقل الخبرة في كيفية التعامل مع أهل سيناء. وأنا أعتقد أن ده المعضلة الرئيسية في سيناء، لأن مهاجمة الشرطة في العريش، ويعني هنا أنت بتهاجم مركز السلطة أو موقع السلطة في سيناء.
طيب سعادة اللواء، يمكن حضرتك كان ليك تصريح في موقع محيط لشبكة الإعلام العربية بتاريخ 2/6/2011، حضرتك قلت ان مصر لا تستطيع الدفاع عن سيناء في حالة اي هجوم اسرائيلي. وانا دلوقتي كنت بقول لحضرتك انه ضابط امن الدولة اللي نقل عنه الكلام بيقول ان سيناء حقيقة فعليا مش تحت سيطرة الدولة المصرية، ممكن تتخطف في اي لحظة. ممكن حضرتك توضح لنا النقطة دي؟
يعني موضوع يعني كونها تتخطف، ايوه، هل ده معناه انها مش تحت السيطرة؟ دي يعني ده يتوقف على انت تفهم السيطرة ازاي. لكن هو معروف ان الملحق العسكري بمعاهدة السلام مع اسرائيل حط نظام لكيفية وجود القوات المصرية في سيناء، وده خلى تقريبا ثلثين سيناء خالي من القوات التي تستطيع ان تدافع عنها، وفضل الجزء الخاص بمنطقة المضايق وهي تقريبا الثلث الغربي من سيناء، يعني الحائط الغربي لسيناء ووراه، هو ده اللي مسموح بوجود قوات فيه وموجودة برضه بقوات محدودة.
نعم.
طيب لو حصل هجوم على سيناء في ظل هذه الظروف، لا شك ان فرصة اسرائيل انها يعني تفرض سيطرتها على جزء كبير من سيناء كبير.
هل سعادة اللواء طلعت مسلم يشعر ان اسرائيل في الفترة القادمة هتحاول تعمل استفزاز للقيام بمثل هذه الاعمال، وخصوصا انه السلطات المصرية لما ابتدت تستجيب للضغط في فتح معبر رفح بصورة دايمة، ده ممكن يشكل هذا الاستفزاز بالنسبة لاسرائيل، فتبتدي ممكن يبقى وارد في دماغها، واحنا عارفين انه دول يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، ما عندهمش اي عهود، ممكن تتوقع انهم في المرحلة القادمة يشنوا اعتداء على سيناء للسيطرة عليها تاني؟
طيب انا هقول لك، اولا انا اميل لان اقول ان اسرائيل تفكر كثيرا قبل ان تفعل هذا، ليس لان القوات يعني اوضاع القوات بالنسبة لنا كافي، ولكن لانها تخشى ان مصر تعود الى باقي الامة العربية في عدائها ضد
إسرائيل،
وبالتالي تبقى خسرت المكسب الرئيسي اللي خدته في معاهدة السلام. ولذلك يعني لن تفعل ذلك بسهولة. ولكن يعني لو رجعنا للأخبار اللي يعني تلقيتها قبل بداية البرنامج عن تحركات إسرائيلية، ممكن هذه التحركات يكون احد اهدافها رسالة بتقول خلي بالكو
احنا يعني موجودين،
احنا موجودين.
طيب ساعات اللي هو يمكن يعني بتتصور انت رجل عسكري لك قيمة في مصر، المجلس العسكري ايه الضغوط اللي ممكن تبقى يعني محطوطة عليه في ملف سيناء؟ يعني احنا النهاردة ما فيش رئيس من ساعة الرئيس السادات ما حصل تحرير سيناء وعادت لنا سيناء وخد موضوع سيناء بجدية، والرئيس السابق حسني مبارك الحقيقة ضيع كل معالم وكل أمال الشعب المصري انه حتى نحرك الناس الى سيناء للعمران والى اخره. فتتصور مجلس العسكري في المرحلة دي لحد ما يأتي رئيس قادم ممكن يعني يتصرف ازاي في ملف سيناء بهذا الصداع اللي معمول؟
يعني هو عشان نتعامل مع اولا ملف سيناء في جزء منه داخلي، وهذا يجب التصرف فيه، بمعنى محاولة إعادة العلاقات بين السلطة الرسمية.
يعني إيه داخلي؟
بمعنى العلاقة بين الحكومة المصرية وأهالي سيناء. دي عملية ما يعني ليس لا لإسرائيل ولا لأمريكا علاقة بها.
نعم.
إحنا مسؤولين عن تحسين هذه العلاقة وإعادتها إلى الوضع الطبيعي بتاعها.
نعم.
لكن سيبقى دايما وضع بقى سيناء بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للوضع الأمني الدفاعي.
أي.
هنا بقى اعتقد ان كلنا وقطعا إسرائيل وأمريكا تعلم جيدا ان الشعب المصري غير قابل لإسرائيل، وانه يرجو او يسعى الى انه تبقى علاقته مع الفلسطينيين كويسة ومساندة الشعب الفلسطيني.
طب ده مش مسوغ سعادة اللواء، طالما إسرائيل عارفة ان الشعب المصري لم ولن الى الابد يقبل بان إسرائيل تبقى دولة مسلمة او في علاقة تطبيع.
لا
ده
مش قادعة. ياريت تبقى مسلمة يعني، لكن هو الفكرة انها ما هي طبيعتها انها لا يمكن تكون مسلمة.
طيب الشعب المصري بهذه الصورة، وخصوصا ان الكيان الصهيوني بدأ يشعر ان الشعب المصري استعاد حيويته وعافيته اللي استلبها منه النظام السابق على مدار 60 سنة، ما تتصورش حضرتك ان يقول لك هضحي، ايه المشكلة يعني حتى لو خطفت سيناء وعادتني مصر، ما هو كده كده الشعب معديني ما عنديش ادنى مشكلة. هل ده يعني مش ممكن يكون برضو سيناريو موجود في بعض رؤوس الصقور الإسرائيلية الآن؟
يعني استبعاد ان إسرائيل تهجم وانها تعيد احتلال سيناء، انا اعتقد ان هذا استبعاد خاطئ. وإسرائيل لما يعني أصرت على أو الملحق العسكري بمعاهدة السلام اللي فيه تحديد هذه القوات، كان تقصد أنها عند اللزوم ممكن أنها تعيد احتلال سيناء، وهذا أمر يجب أننا لا نستبعده.
نعم، إحنا معنا مداخلة تليفونية. أستاذ أيمن من العريش، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ أيمن، إزيك؟
إزي حضرتك أستاذ خالد؟
ربنا يرضى عنك. أستاذ أيمن، الأوضاع عندكم عاملة إزاي دلوقتي؟
والله حضرتك الاوضاع في شر وفر، ويعني الله اعلم، يعني ممكن اتكلم كلمه يعني بالنسبه للوضع اصلا.
طيب يعني وطي التلفزيون يا ايمن. ايمن
يعني
ايمن وطي التلفزيون شويه عشان تسمعني بس بوضوح.
ايوه فندم. ماشي فندم. حضرتك ان فرعون قد علا في الارض وجعل
طيب في كر وفر، هنرجع لك استاذ ايمن، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع سعاده اللواء طلعت مسلم. سعاده اللواء، يمكن واحنا بنتكلم في الفاصل حضرتك بتتكلم عن المجلس العسكري، الضغوط اللي عليه، مش شرط ان احنا نكون بنفكر انها من اسرائيل بس، انما من الولايات المتحدة الامريكية. فهل حضرتك بتتصور ان اي رد فعل يعمله المجلس العسكري برضو عين على امريكا موجودة على اساس رد فعلها ممكن يكون ايه؟
قطعا، يعني انا في رأيي ان العين على امريكا اكتر منها العين على اسرائيل.
نعم.
لان خلال 43 سنة الاخيرة مصر اصبحت اكثر اعتمادا على الولايات المتحدة في امور كثيرة، مش بس في الدفاع. قطعا هي ايضا اصبحت تعتمد على امريكا في شؤون الدفاع، ولكن
اصبح في الاسلحة غيرها. يعني نعم،
ولكن في غيرها ايضا.
نعم،
يعني ممكن نتصور، طيب شركة مصر للطيران طياراتها قد ايه منها امريكان، وماذا يمكن يعني يحدث لما تسوء العلاقات بين مصر
والولايات المتحدة
وهكذا. يعني اقدر اقول ان في حاجات كتيرة في مصر بقت معتمدة على امريكا، وبالتالي
ده غلط.
جزء مهم محطوط النهاردة قدام اي ادارة مصرية.
نعم.
سواء المجلس الاعلى دلوقتي او الحكومة المدنية بعد كده، لازم تفكر السؤال بتاع ماذا ستفعل مع الولايات المتحدة. مش مطلوب طبعا قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن مطلوب ان نكون اقل اعتمادا عليها،
يعني نطرح بدائل.
يبقى في بدائل، وقطعا لابد ان يكون في جزء منه الاعتماد على النفس.
اي،
فهذا سؤال مهم، واي تعديل للاوضاع على الحدود في سيناء لابد ان نحطه في الاعتبار الردود الفعل المحتملة على الوضع الداخلي في مصر.
هل حضرتك بتتصور بحسك الاستراتيجي والامني والعسكري انه في شبه تواطؤ ما بين كما يقال يعني بعض الفصائل الفلسطينية بوجود محمد دحلان الفلسطيني مع الموساد الاسرائيلي لعمل هذا التواتر في سيناء في هذا الوقت؟ يعني ده سيناريو الطرح في 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 الجرايد
يعني والتهمات. انا مش عايز استبعده ولكن عايز اقول ان لابد اننا نصور ان كل الاطراف تحاول ان تستفيد من الوضع. الولايات المتحدة تحاول تستفيد منه، اسرائيل تحاول تستفيد منه، فصائل فلسطينية ممكن تستفيد منه وغيرها كتير.
نعم.
كل من هب ودب ممكن يحاول يستفيد منه، ولكن العامل الاساسي فيها هو احنا.
نعم.
بمعنى ان دول كل دول هيحاولوا، فاذا لم يجدوا استجابة من المصريين فهم هيفشلوا في عمل اغلب يعني خططهم.
أي.
ولكنهم اذا لقوا استجابة ولقوا يعني من يتعاون معهم فهنا. وبالتالي انا لا استبعد اي طرف ان يكون مشارك، ولكن مش هو الاساس. الاساس هو احنا كمصريين، احنا علاقتنا ويا بعض ازاي، علاقتنا كحكومة وشعب، علاقتنا كجيش ودولة.
نعم.
علاقتنا ك يعني قوة مصرية وعلاقتها بالخارجية، كل دي عوامل مؤثرة لابد انها تضاف لك.
تفتكر حضرتك يعني الفترة المقبلة لو سعادة اللواء طلعت مسلم هو الآن المسؤول عن المجلس العسكري، بتتصور تفكر ازاي علشان نهدي الأوضاع في سيناء في المرحلة المقبلة، خصوصا ان التوترات في مش في مصلحتنا، وان لو ظل هذا الأمر بتقلي الفوضى ممكن تنتقل الى داخل مصر من جوه.
يعني انا في رأيي ان هو مهم جدا ازاي نحسن العلاقات مع اهالي سيناء، وربما
على اي يعني مستوى. يعني برضو عايز من حضرتك يمكن يعني توضيح قد يستفيد اللي بيستمعوا من حضرتك يعملوا خطوات.
يعني
واحد
انا في رأيي نمرة واحد، يعني مطلوب مؤتمر بمشايخ القبائل سيناء.
نعم.
ومش الحقيقة مش مؤتمر واحد، يعني عدة اجتماعات لمواجهة المشاكل ومحاولة ايجاد حلها.
نعم.
النقطة التانية انا اتصور برضو ان انا لو ايد السلطة هادعو محافظين سينا اللي فاتوا ومديري امن سينا اللي فاتوا لاستفيد من خبرتهم.
نعم.
ويمكن يعني لو في حد من قوات الحدود اللي كانت موجودة زمان اللي او اي دراسات اتعملت خلال الفترة دي برضو الاستفادة من التجارب اللي فاتت، ازاي نحسن العلاقات بين السلطة في سيناء واهالي سيناء.
نعم. طب احنا معنا على الهاتف احمد من الألوبية. السلام عليكم يا احمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك يا احمد، اتفضل.
برحب بحضرتك وبضيف الكريم.
اهلا وسهلا، اتفضل يا احمد.
والله انا ليا سؤال له علاقه غير مباشره بالموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
اتفضل.
انا بس لغايه دلوقتي ما فيش حد، انا عايز اسال سؤال ما حدش جاوبني عليه لغايه دلوقتي، مين هو القائد الاعلى للقوات المسلحه وللشرطه لغايه دلوقتي؟ يعني اذا كان الرئيس حسني مبارك اتنحى عن رئاسه الجمهوريه فهو كان القائد الاعلى للقوات المسلحه.
نعم.
اللي هي مسؤوله عن اللي بيحصل في سيناء دلوقتي واللي بيحصل في الحدود بتاعت مصر عموما دلوقتي كلها.
كويس.
فهو اتنحى عن رئاسه الجمهوريه وكلف الجيش ان هو يمسك الدولة.
نعم.
تمام.
نعم.
مين بقى هو القائد الاعلى للقوات المسلحة دلوقتي؟ هو ما اتنحاش عن القائد الاعلى للقوات المسلحة والشرطة. فعايزين بس جواب
على نشوف سعادة اللواء، لان انا ما اعرفش في الناحية السياسية دي قوي. سعادة اللواء، يعني هل المشير محمد حسين طنطاوي يمثل الان رئيس المجلس العسكري القائم بعمل رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت هو القائد الاعلى للقوات المسلحة؟
يعني هو اولا نقول ان سلطة رئيس الجمهورية انتقلت الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
نعم.
كمجلس طبعا المجلس يمثله رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي.
نعم.
ليس معنى هذا انه بقى رئيس جمهورية.
أيوة.
ولكن هو يمثله. القائد الاعلى للقوات المسلحة، يعني عشان نفهم بس، يعني ممكن القائد الاعلى للقوات المسلحه يكون مدني مش لازم يكون عسكري.
أي.
مهمه القائد الاعلى للقوات المسلحه هو تحديد الهدف السياسي للحرب.
الهدف
السياسي للحرب.
ابو احمد من الاردن، السلام عليكم. وطي التلفزيون يا ابو احمد، الله يكرمك.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون شويه.
انا موطي التلفزيون اخي الكريم.
اتفضل اتفضل يا ابو احمد.
تفضل. انا بتسال سؤال قد يبدو غريب نوعا ما ولكن نستفيد من خبره اللواء.
تفضل حبيبي.
في اطروحه انه الاعمال التي تجري في سوريا الان انها فرض عليها من قبل جهات خارجيه. طبعا مع انكارنا الشديد للنظام الاجرامي في سوريا، حتى لا يكون كلامي خطا يعني. النظام الاجرامي في سوريا ضد الشعب السوري. ولكن في اطروحه تقول انه دول الخليج ساهمت في هاي الفتنه واشعلتها حتى تجر المنطقه الى حرب لحمايه اسرائيل من تداعيات استلام الحكم في مصر من قبل الاسلاميين. فهم قرروا يضحوا في هذه الحرب وفي النظام السوري بدلا من استقرار الاوضاع في مصر واستمرار الانتخابات، مما قد يؤدي الى استلام نظام اسلامي.
طيب.
مما يؤدي في النهايه الى مواجهه مع اسرائيل.
دعني اكرر سؤالك تاني عشان اكون فهمت وانقله لسعاده اللواء. يعني حابب تتكلم ان في مؤامره من الخليج ضد سوريا علشان حمايه اسرائيل من وصول التيارات الاسلاميه للحكم في مصر، كده مظبوط؟
نعم صحيح.
شكرا جزيلا ابو احمد من الاردن كنت معنا على الهاتف. سعاده اللواء انا السيناريو ده جديد بالنسبه لي خالص. الاخ ابو احمد من الاردن بيقول هو فكره قد تبدو غريبه لكن كل واحد يفكر كما يشاء، من حقه يتصور اشياء عشان يجد لها تفسيرات. بيقول انه في مؤامرات من دول الخليج لمحاولة قلب نظام الحكم في سوريا وتفتيتها، علشان سوريا هي كما يقال دايما، معنى انا مش عارف ده ما بشوفوش في الواقع فعلا، هي دولة المواجهة والممانعة ضد اسرائيل الوحيدة الان، وبالتالي يحموا اسرائيل وخصوصا اما يشغلوا الجو في سوريا كده يحموا اسرائيل عشان التيارات الاسلامية لو وصلت الحكم في مصر. التركيبة دي حاجة شايفها منطقية؟
يعني يكون ان هو في خطط اضعاف الوضع في سوريا قطعا. هذه الخطط من دول الخليج انا ما اقدرش استبعد ان يكون لبعض دول الخليج دور فيها.
هل البعض ده سعادة اللي هو يقدر يقول مقاس اسماء ولا يعني؟
يعني انا لا اميل ان انا القي بتهم ما عنديش دليل عليها.
انما بعض دي يعني قصدي عند حضرتك يعني قصدي هل كيانات ليها علاقه باسرائيل مباشره؟ هل كيانات ليها علاقه بان مصر ما تبقاش مستقره؟
انا عايز اقول برضو ان هو قبل ما اتكلم على اسرائيل هتكلم على ان الخليج علاقته بامريكا واضحه.
نعم.
وعلاقه امريكا باسرائيل واضحه.
كويس.
وبالتالي ممكن امريكا تستخدم دول الخليج لتحقيق اهدافها التي تخدم اسرائيل.
نعم.
ده يعني طالما ان انا ما عنديش دليل على علاقة مباشرة.
نعم.
بين تصرفات لدول الخليج وموضوع سوريا فأنا بقول بعض.
طيب.
مين هم دي؟
نعم.
أما يبقى عندي دليل أقدر أقول.
طيب هل يعني بتشوف حضرتك إنه إضعاف سوريا في مصلحة إسرائيل؟ مع إني إحنا طول عمرنا، وحتى أنا كنت قلت التصريح ده وجي في صحيفة معاريف ويدعوت أحرنوت إن هم قالوا إسرائيل تصلي من أجل بشار. وكانوا شايفين دايما انه الكيان الصهيوني شايف ان اسرائيل ان سوريا بالنسبه له على الورق والهيصه والخناقات في الاعلام ممكن تكون دوله ممانعه مواجهه، انما لم تطلق رصاصه واحده من سوريا على اسرائيل طوال هذه الفتره رغم احتلال اسرائيل الجولان.
يعني برغم ذلك لكن اقول برضو ان سوريا هي التي قدمت المعونه لحزب الله في لبنان في معركته مع اسرائيل سنة 2006.
نعم.
وسوريا هي يعني بتقوي فصائل المقاومة الفلسطينية اللي
نعم.
يعني رفضت
خالد مشعل
واوسلو.
نعم.
اذا لا يعني حكاية انهم يعني بيصلوا من اجل بشار يقولوا اللي يقولوه، لكن الواقع بيقول لا مش كده.
نعم.
ايا كان يعني قطعا ليس وجود النظام السوري الحالي ليس في مصلحه اسرائيل.
طيب اشرف من العريش السلام عليكم. الو.
ايوه
اشرف.
ازيك يا استاذ خالد؟
اهلا بيك يا اشرف.
هي اخبار صحه سيادتك يا باشا.
الله يرضى عنك يا غالي. الوضع عندكم في العريش عامل ازاي؟
والله العظيم احنا سعداء ان انا بكلمك. والله العظيم يا استاذ
خالد ربنا يخليك ويبارك فيك. الوضع عندكم في العريش عامل ايه يا اشرف؟
والله يا استاذ خالد يعني احنا حالنا موقوف والشغل واقف والعريش يعني اهي في يوم بيحصل فيها الكتل من حاله واثنين وثلاثه كل في اليوم الواحد.
ايه السبب؟
ومشاكل ما بين القبائل.
ايه السبب يا استاذ اشرف؟
مشاكل ما بين القبائل الحين طايحين، لا في امن ولا في امان ولا في اي حاجه، والواحد حتى شغله واقف. انا سواق وقاعد الحين لي حوالي اربع خمس شهور من بعد الثوره. النظام السابق كان عامل مشاكل اساسا مع البدو تاع سينا، وكان بيتعامل معاهم بالفلوس وطريقه غير عاديه.
بيتعامل معاهم بالفلوس ازاي اشرف؟
والله يا استاذ خالد كان في دعم ما بينهم، بيشتغلوا كانوا بيدعموا النظام السابق بالفلوس البدو. عملوا مشاكل بين الاهالي وبعضيها.
ايوه.
فمش عارفين لحد امتى، لا في امن ولا في امان. ودلوقتي برضه سياده اللواء يعني بتشرف ان انا اكلمه بامانه، يعني نفسي تكون في امن وامان اكثر من كده في سيناء. يعني الهجوم اللي حصل على اسم ثاني، حسبي الله ونعم الوكيل. الناس متضايقه.
طب اشرف انت من اهل العريش وربما تكون اقرب الى الحقيقه من غيرك، الهجوم اللي حصل على الاسم ده حصل منين ومبرره ايه؟
والله العظيم ده دي علامه استفهام بالنسبه لسينا كلها. لاهالي الناس الطيبين اللي بيخافوا على الناس وعلى ارواح الناس، الناس فينا طيبه طيبه فوق انت ما تتخيل. احنا يمكن من اكبر عائلات شمال سينا هي الفوخريه، ويمكن اكيد سمعت او حضرتك سمعت بيها.
نعم.
الناس دي يعني مثلا بيتعاملوا بالمخدرات زي ما بنسمع في الاعلام، مسود صورة سيناء على مستوى عامة، واحسن ناس مسكوا هنا بامانة الجيش والناس دي الضحايا اللي ماتت.
طب هل بتتصور يا اشرف انه الموساد الاسرائيلي له دخل في اللي بيحصل عندكم دلوقتي؟
احنا بنسمع شائعات رهيبة يا استاذ خالد، رهيبة.
زي ايه يا اشرف؟ زي ايه يا حبيبي؟ قول لي كده.
اتفضل يا استاذ خالد.
بقول لك زي ايه الشائعات اللي بتسمعوها؟
الشائعات بنسمع وراها الموساد، وبنسمع الناس وراها من حماس. ما تعرفش ايش اللي وراها. لما الواحد بيتضايق نفسنا الامن والامان وعايزين الداخليه تيجي، واحنا مرحبين بالداخليه ومرحبين بالثوره كلها، بس نفسنا نحس بالامن والامان في الفتره الاجل. هذا اللي بنطلبه. انا مواطن من سيناء نفسي احس بامن وامان في بلدي. نفسي. وبلاش موضوع السلك والبنج والحشيش والمخدرات ده اللي بينزاع عامة كل هيك. والله ناس فينا ناس طيبين، لا لهم في المشاكل ولا لهم، وبحب الامن والامان.
شكرا جزيلا اشرف من العريش. معانا طارق من لبنان. السلام عليكم يا طارق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
والله بالبارح كان في عندكم حدا عم يحكي كلمات حزب الله.
نعم.
على انه دائما بياخذوها حجه انه حزب الله عم يساعدوا حزب الله السوريه.
نعم.
وحتى كمان هلا الاخ هون عم يحكي حزب الله على يساعد سوريا.
نعم.
ما معلش، ما معروف انه حزب الله من هو، ومعروف سوريا شو هي، ومعروف انه سوريا وحزب الله بيتعامل مع اسرائيل تحت لتحت، معروف انه هي حرب استراتيجيه بين اسرائيل.
نعم.
وايران.
نعم.
ما انا خاصها شيء بالعقيده. حتى شارون قال بحديث مسجل، قال انه مشكلتنا مع الشيعة منا مشكلة عقائدية.
نعم.
مشكلة استراتيجية.
نعم.
بنحل. اما مشكلته مع السنة ان كان فلسطيني ولا اي واحد بالدول العربية، عشان احنا هدفنا تحرير القدس. اما عند الروافض ما خصهم بالقدس.
نعم. طارق طارق انت نعم. انت سني لبناني يا طارق؟
نعم اكيد.
طارق طيب انت شايف انه السيناريو اللي حكاه الاخ من الاردن ده، يعني هو طبعا بعيد عني خالص، بس شايف انه سيناريو نعم
حسيت الاردن اللي عم يحكي سوري.
نعم.
حسيته سوري للصراحة.
انت حسيته سوري؟
حسيته سوري، ما حسيته اردني، عشان انا بعرف الاردنية.
نعم.
شكرا. اكيد حيوافقوا على اشياء عم بتصير بسوريا، لحتى كل شوي يحطونا فلتان وقلتان قصة حزب الله.
طب الاوضاع عندكم في لبنان ايه يا طارق برضو؟ هل متأثرة بالاجواء اللي بتحصل في سوريا ولا الدنيا هادية؟
الحمد لله انا على منهج السلف الصالح. ماشي. احنا بنصلي الفجر، بعد بيكتبوا لنا اسامينا عم نصلي الفجر، ومنطقتنا نحن عندنا منطقه هون بلبنان معروفه انه حزب الله موجه عليها الراجمات تاعوله.
انت منين من لبنان يا طارق؟
انا من بيروت، بس ساكن بمنطقه يعني شوي مشكوك بامرها يعني.
لا انت منين من لبنان؟ طارق انت منين من لبنان؟
انا من بيروت.
من بيروت.
ساكن بمنطقه يعني منطقة كلها سنة ومحاطة من غير سنة يعني.
نعم شكرا جزيلا طارق من لبنان كنت معنا على الهاتف. ربنا يسلم أهل السنة من كل مكروه وسوء. فاصل ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة كان من ضمن الأسماء المطروحة اللي اتقال عنها أنها سبب وجود الانفلات الأمني في سيناء الآن. هل سعادة اللواء يعني شايف أنه تنظيم القاعدة بعد مقتل الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وغفر له، هل شايف حضرتك أنه تنظيم القاعدة فايق أنه يتحرك في الوقت ده إلى سيناء بالتحديد رغم أنه ما فيش خصومة الآن مع مصر خصوصا بعد سقوط النظام السابق؟
يعني أنا ما أعتقدش أن في مصر في تنظيم قاعدة، بل أكثر من هذا أقدر أقول أن تنظيم القاعدة العالمي يعني يكاد يكون فقد وسائله.
نعم.
وأصبح هو يعني تنظيم لا مركزي، كل ما فيها يعني فيه بعض المبادئ بتجمعه، بعض علاقات بين المشايخ، لكن ما هواش الجهاز المخطط المنفذ اللي قام بعملية البرجين.
يعني امريكا بتكبر شوية عشان تلاقي لها عدو يعني.
فيعني انا اعتقد ان ما فيش في مصر تنظيم قاعدة بهذا الشكل. لكن قطعا هناك من هم يتعاطفوا ايضا مع تنظيم القاعدة. وممكن يعني يستلهموا بعض افكاره. ما اقدرش استبعدها، ولكن يعني كون اننا نتصور ان تنظيم القاعدة هو اللي عمل هذا، اعتقد ان ده برضو يعني محاولة لتعليق المسؤولية على حد من بره. وعدم التركيز على العوامل الداخلية اللي بتؤدي إلى ما حدث.
طيب أنا أقول خبرين بسرعة وأرجع لسعادة اللواء. السلمي يقترح مجلس الشعب مقرا لجمعة في حب مصر اللي هيقوم بها الصوفية يوم الجمعة الجاية. المصريون الأحرار ينسحب من مرينية حب مصر المدنية، مش عارف يعني إيه المدنية، ما علينا يعني. وزير العدل الفساد السياسي أخطر من الماري، وسنناقش تفعيل قانون الغدر. الأعلى للصوفية استنكروا الزج به في المليونيات ويعتبروها فتنة. شرف يلتقي رؤساء الصناعات ويطالب الوزراء بتذليل العقبات أمامهم. بدء التحقيقات مع عمرو المنسي حول استيلائه على أراضي الدولة. تجديد حبس زكريا عزمي 15 يوما على ذمة التحقيقات. الداخلية مطب صناعي سبب أحداث فتنة نزلة فرج الله بالمنيا. صفحة على الفيسبوك تهاجم عميد شرطة عسكرية صافح العدلي أثناء محاكمته. ممدوح حمزة شربات الراجل ده، أجرت 4 أرامل للدعاء على سوزان مبارك ورموز نظام مبارك. فاصل ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. في الأشواط الأخيرة من حلقتنا النهاردة عن سيناء والعريش وصداع سيناء في رأس الدولة المصرية وحلم إسرائيل الأبدي، نرجع نسأل سعادة اللواء طلعت مسلم. سعادة اللواء، بعد جمعة 29 يوليو أو يوم جمعة 29 يوليو في ميدان التحرير التي نزلت له الطيارات الإسلامية، حدث ما حدث في سيناء، وقالوا أنه في رايات سوداء هناك، وأن في ناس بيقولوا نحن نريد سيناء إمارة إسلامية. حضرتك شايف أي ربط بين الموضوعين، والذي كانت مجرد محاولة يعني لتفعيل الفزع الحادث من الطيارات الإسلامية؟
لا يعني هو العلاقة غير مباشرة، بمعنى هو لابد أننا نقول أن الشعب المصري بطبيعته شعب متدين والدين له أثر فيه، وبالتالي يعني كون أن تطلع في سيناء جماعة لها دور أو لها طابع إسلامي ما مش غريب. ربطه بموضوع المليونية أعتقد أنه يعني فيه نوع من يعني لو الدراع او يعني انا بحمله اكتر من طاقته.
نعم.
موضوع المليونيات والكلام ده انا في رايي ان احنا زودناها اقول ان احنا انشغلنا كتير بالماضي وتصفيه اثار الماضي ونكاد نكون لا نتحدث عن المستقبل. يمكن انا عجبني في كلام عصام شرف انه يعني ابتدى يتكلم على الصناعه والحاجات دي.
نعم.
يعني انا في رايي ان احنا عندنا مهمتين خطيرتين لغايه دلوقتي ما سمعتش حد بيتكلم فيها.
وهما
المهمة الأولى تحويل جيش العاطلين إلى جيش منتجين.
الله.
والمهمة الثانية تحويل مصر من مستهلكة للتكنولوجيا إلى منتجة للتكنولوجيا.
أنت عارف شايف إن إحنا لسه في أثر الماضي هناخد وقت طويل ساعة اللواء.
يعني إذا استمرنا بالشكل الحالي أيوه ممكن نعيش 5 سنين لسه جاية. في أصل الماضي وأخشى أنهم يزيدوا عن 5 سنين.
نعم.
لكن يعني أنا أعتقد أن العالم مش هيستنانا وأننا يعني نلحق نفسنا ما نلحقش.
سعادة اللواء مستبشر خير بالفترة القادمة خصوصا في أوضاع سيناء وأوضاع
يعني مصر. أنا مش من النوع اللي بيستبشر ويعني
يعني قصدي شاعر نظرتك للمستقبل متحذرة.
أنا قلق. لا أنا قلق من المستقبل.
قلق
على المستقبل و يعني اعتقد ان لغايه دلوقتي ما اتجهناش الاتجاه الصح نحو
نعم. عايز اقول لكم ان نتيجه الاستفتاء معانا من المسؤول عن الفوضى الامنيه في سيناء الايام الماضيه اسرائيل 93%، تنظيم القاعده 1%، فصائل فلسطينيه 2%، بدو سيناء 4%. ما ننساش حمله الجسد الواحد لاخواننا في الصومال، قلنا انه تتصلوا بالجامعات الشرعيه وبعتذر المره الثانيه. هنحاول نكتب على الفيسبوك نمره خاصة باتحاد الأطباء العرب وهنحاول نجيب معانا الدكتور إبراهيم الزعفراني بكرة إن شاء الله على الهواء يقول لنا العربي الوضع السوري معقد ويدعو للتشاؤم، الأزهر لا يجوز شرعا السكوت على ما يحدث في سوريا، الرئيس السوري بشار الأسد يقيل وزير الدفاع، عاموس جلعاد يصل مصر لبحث قضية الغاز وصفقة الأسرة، إسرائيل ترفع أسعار الكهرباء 9.3% بسبب توقف الغاز المصري. بكرة عندنا لقاء مهم مع الحاج أحمد الريان. أترككم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
موبايل NG فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الأكسرايزر جامد قوي
بضمان GMC.